العين. لا زين. الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. قريش في بداية الدعوة استخدمت كل إمكانياتها ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل إظهار تكذيبه، ومن ضمن الأساليب والممارسات اللي اتبعوها أرسلوا شخصين من قبلهم اللي هم النضر ابن حارث بن كلدة أو عقبة ابن أبي معيط، هذا تاريخ أيضا معروف. هذول ودوهم للمدينة، قالوا لهم اذهبوا لعلماء اليهود، كأنما اليهود يسموهم بذاك اليوم عندهم أحبار يسموهم أهل الكتاب، يعني عندهم فرد نوع من الخبرة، عندهم علامات الأنبياء، عندهم بالتوراة موجودة الصفات بالتوراة الصحيحة التي لم تحرف. فقالوا لهم روحوا لأحبار اليهود اسألوهم بلكت فرد موقف من المواقف، يعلمونا يعني دلونا على طريق نكبح به جماح النبوة، نحاول أن نقلل من شأنيته. فراحوا هذول الاثنين والتقوا بعلماء اليهود، قالوا لهم أحبار اليهود ارجعوا لنبيكم واسألوه عن ثلاث، إن أجابكم عن الثلاث فهو ليس بنبي، وإن أجابكم عن اثنين وتحفظ على الثالثة فهو نبي. يعني عندهم فكرة هم، لكن يمو وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، مسألة معروفة يعني. المهم رجعوا هذولا قالوا لهم النضر بن الحارث أو عقبة، قالوا لهم لقريش، قالوا هذولا علماء اليهود يقولون اسألوه، قلوا له أولا عن فتية في الدهر الغابر في الزمن الغابر مروا، وعن رجل طاف الشرق والغرب، وعن الروح، إذا أجابكم عن اثنين وتحفظ على الثالثة فهو نبي. هو يقصدون الروح، لأن الروح قفل نهاياتها رب العالمين، ما أنطى بها مجال، حولها إلى علم الله، حولها إلى أمر الله، ويسألونك عن الروح. فعرضوا هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى المؤرخين يروون، هي الآية خصبة بها كثير من العبر والدروس، يقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سأخبركم غدا، لما قالهم أخبركم غدا تأخر الوحي 15 يوم، أما تأخر اشتغلوا ذول المرجفون والمنافقون واللي لهم فرد مصلحة معينة، اشتغل هذا الرعيل الخامس بالتكذيب وأنه وحماك وهذا كذب ولو كان واحد لكان وعدنا. المهم 15 يوم. فأكثر المفسرين يمشون إلى أن المسألة بها تربية. التربية وين؟ لأنه لا تقول أنا باكر أخبرك، ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء. يعني تكون واحد يهذب ألفاظ لما يريد يقول أنا باكر أسوي شيء الفلاني يكون يقرنها بإن شاء الله، يعني حولها بمشيئة الله تبارك وتعالى. وإلا الإنسان وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يقولون في يوم من الأيام واحد خلاله مبلغ من المال، رجل ثري متمكن زين، وخلاله مبلغ من المال بجيبه وطلع السعلة تزوجته، قالها وين رايح؟ قالت لا، قالها رايح الوقفة الغنم أشتري لي فرد كرشة محتاج، يعني عند خطار شيء. فقالت له ليش بتقول إن شاء الله؟ قال أبوي الله شعلي فلوس بجيبي، وقفة الغنم مليانة طليان، إن شاء الله شنو مرتب الموضوع. فطلع يقول قبل لا يوصل وقفة الغنم انباقت فلوسه. أرد رجع دق الباب، صاحت المرأة منه، قالها أنا إن شاء الله. قالت خير شو أنا؟ قال جوز أطلع مواني، لأن أنا عاندت وفعلا الله سبحانه وتعالى. يعني المهم الأمور كلها بمشيئة الله تبارك وتعالى، ما يقدر واحد يقدم قدم عن قدم إلا بأمر الله تبارك وتعالى. على هذا الأساس تأخر الوحي 15 يوم، بعدين نزلت الإجابة. الإجابة على هالثلاث الروح نزلت في سورة الأسراء ترى هي، لكن هذه ما يستبعدوها المفسرين أن آية تنزل في موضع معين، وعند تنظيم القرآن وتنظيم الآيات توضع في آية أخرى، وكثير في سورة أخرى، وكثير من هذه الحالات موجودة. نزلت سورة الكهف بأصحاب الكهف بقصة هؤلاء الفتية، اللي هم عبارة عن فتية كانوا منعمين من المقربين إلى السلطان، من المفسرين من يقول أنهم وزراء، وهذا أغلب الروايات، إحنا ما علينا بالتفاصيل ما تهمنا بقدر ما يهمنا الزبدة. أغلب الروايات تقول أنه الملك اسمه دقيانوس، وكان طاغي، كان فرعون ويعبد غير الله تبارك وتعالى. هؤلاء الفتية صار عندهم استخدام أمثل لعقولهم أن هذا ما ممكن، يعني أن هذا خالق الكون على الحجارة، أو هذا الملك أو الشيء الفلاني. فقعدوا ما بينهم واتفقوا على إظهار عقيدتهم بأن لا خالق لهذا الكون إلا الله تبارك وتعالى. لسه طبعا هذولا 4 5 6 7 يعني اختلفوا بعددهم، ما ممكن أن يغيروا لهم تيار بالكامل، فكون يتخذون فرد موقف معين. أطبقوا جوانحهم على عقيدتهم وطلعوا، من طلعوا مظهر متظاهرون أنهم للعب، أخذوا صولجان كذا للصيد لأنهم منعمين وزراء، وهذا ديدا معروف. مروا براعي للأغنام سألوه قالوا له أريد ماء أو لبن، عندك شيء محتاجين؟ قالهم أنتوا سماء ملوك، والملوك عادة من يطلعون للصيد ما يطلعون شيء، يطلعون بخدم وحشم ومستلزماتهم موجودة، ما يحتاجوا لهم راعي يطلبون منه قلاص ماء. أنتوا يظهر شغلتكم غير هذا، فياريت لو تقولوا لي بما في نفوسكم. سبحان الله، يعني الله يريد يمو، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقالوا له أن الكذب لا ينجينا من الله تبارك وتعالى، هل ينجينا منك الصدق؟ نقدر نكون صادقين معك وأنت شوية تكتم علينا؟ أعطاهم العهود والمواثيق بأن يكتم أمرهم، خبروا بما في نفوسهم، فوقع على أرجلهم يقبلها، يقولهم أن ما في نفوسكم في نفسي، لكن أنا رفيقكم، بس سمهلوني أن أرجع الأغنام وأجي. رجع الأغنام لأهلها، تبعهم الكلب، قالوا له هذا الكلب طرد لأنه يفضحنا بنباحه، فأنطق الله الكلب قال أنا أحرسكم من أعدائكم. أجي أختصر لك على المسافات، أو طلعوا إلى أن وصلوا إلى هذا الكهف، آووا إلى كهفهم، ضرب الله على سمعهم فأنامهم 300 عام، ازدادوا 9. الآية السورة موجودة بتفاصيلها. طبعا هذا المرحلة اللي مروا بها هذول، القرآن الكريم لما يسردها بتفاصيلها بالتأكيد يريد من الإنسان اللي يقرأ القرآن أن يستوحي منها فرد عظة وعبرة. أول ما يستفيد الإنسان من هذه الحادثة هو الابتعاد، أو ضرورة الابتعاد عن التقليد الأعمى في الجانب العقائدي. مو إحنا أخواني عندنا أصول وعندنا فروع، الفروع يجب فيها التقليد كما تعلمون للعوام، أنه كل واحد مرتبط بفقيه يأخذ منه الحكم الشرعي. أما الأصول اللي هي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد، هذه لا تخضع إلى تقليد. يعني أنا لما يسألني واحد ويقول لي أنت ليش تصلي بالشيء الفلاني، ليش تكبر تكبيرة الإحرام بالشكل الفلاني، ليش تسبح التسبيحة 3 مرات، أقول له أنا مقلد المرجع الفلاني ورسالة العملية تقول هكذا. لكن إذا واحد يسألني يقول لي كيف تقول أن الله واحد، ما يصير أنا أقول له أنا مقلد المرجع الفلاني والمرجع يقول أن الله واحد. لا، هذه الأصول ما فيها تقليد، هذه عقائد. ولذلك الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد نهى عن تتبع الأسلاف، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ليظهر لكن من خلال الاستقراء العام لتاريخ البشرية، التشوف حسب المناسبة لو تقرأ التاريخ الحضارات السابقة اللي سبقت التاريخ، يعني العصور الحجرية يسموها، لو تدخل إلى مدن بتنقيب وتطلع لك آثار مدينة، ممكن تجد مدينة ما بيها مستشفى، ممكن تجد مدينة ما بيها مدرسة، ممكن تجد مدينة ما بيها آلات طبخ، يعني ممكن يأكلون تاريخهم إذا تقرأ يجيبون اللحم وهو طري من الذبيحة بدون ذبح بدون كذا، يمرعدوها يأكلوها. لكن ما ممكن أن تجد مدينة بلا معبد. لاحظ يعني لو تقرأ التاريخ كله في كل مدينة أكو معبد، يعني هذا الهاجس مال العبادة موجود بالنفس الإنسانية حتى الملاحدة. فبيوم من الأيام يقول سفينة تعرضت إلى غرق وأكو بها واحد من الملاحدة ملحد، يقول بالطبيعة، يقول بلا وجود الله تبارك، ماكو شيء بين الكون، هو صار هالشكل ويمشي على هالديدن ويجي يوم ينتهي. يقول لما وصلت السفينة إلى الغرق وإذا به يرفع يديه إلى الدعاء، تدعو من؟ أنت ما عندك رب، ما عندك خالق، أنت جابتك الطبيعة، أكو شيء فطري في داخله أن هناك أيادي غيبية قادرة على إنقاذه ومعونته. إذا تلقي معبد، لكن المعبد شلونه؟ صح أو غلط؟ هذا شيء متروك للإنسانية في ذاك اليوم. فأنت لما يطلع الإنسان منو اللي حكمه؟ ترى حكمة الجو العام، وهذا اللي يسموه السلوك الجمعي. السلوك الجمعي جدا خطر. شلون يعني السلوك الجمعي؟ يعني مثل ما فرد يوم من الأيام يقول جيبوا لهم 100 واحد يقعدوهم بقاعة، قاعة مدرج وقبالهم صبورة يسموها، ويخلون بها خطوط، خطوط يرسمون بالطباشير فرد 20-30 خط، واحد خط منهم طوله متر، واحد مترين، وواحد 25 سنتيم، وواحد طويلته، ويعني هالشكل. اتفقوا مع 90 واحد من ذول 100، قالوا لهم راح نسوي تصويت بالقاعة على هاي الخطوط اللي أمامكم وهي صايرة هالشكل الخطوط، راح نسألكم متساوية أو لا، فأنتوا 90 صوتوا أنها متساوية، كلها طولها مترين رأس عد رأس، وعشرة ما اتفقوا وياهم. بدأ التصويت، يا ما هاي الخطوط متساوية ولا أنتوا 100 بالقاعة، شالوا ديهم 90 واحد قالوا ذني متساويات، دول 10 ظل واحد بجي واحد، احنا مخابيل الوادي متخبلت، هالخطوط مو متساوية. بعدين تباصروا بيناتهم قالوا لا خلنا نصوت انها متساوية، لان خاف احنا مخابيل وتطلع الناس تسخفنا، وفعلا صوتوا بانها متساوية. شو يسموه؟ الضغط الجمعي، سلوك الجمعي. لما واحد يشوف لمجتمع ماشي، انت شايف يعني احيانا الانسان ينزل الى مستوى البهيمة. ففي يوم من الايام البهائم يقولون عنها جابوا لها هذا الرازي او غيره يسوي التجارب العلماء، يقول جابوه حبل وحطوه في مسار لأغنام، فرد 200-300 راس غنم، بس المسار صغير يعني يمشن ب4-5، واجت تمشي الغنم محصورة بهذا المسار، وصلت للحبل أول 2-3 طفرا، من طفرا هدني 10-15 سحبوا الحبل وخروه، قامت هاي بقية الرعيل مال الغنم لما يجي يوصل هالمكان يطفر، هو ماكو حبل بس قام يطفر يعني، لأنه شاف اللي قدامه يقمز، يقمز وياه. فكأنما العقائد يقول لا، أنت لما أمامك عقيدة تطلع تشوفها، يا عم الجو الرسمي والشعبي ماشي بها الاتجاه، لا، عليك أن تصنع كما صنع إبراهيم، قال يا قوم إني بريء مما تشركون، بينما كان الدنيا كلها على عبادة الأصنام، وهذا انتشن نفسه واتخذ القرار الشجاع الجريء. هذه ذول الشباب قدروا الفتية أن ينتشلون نفسهم. لما انتشلوا نفسهم من هذا الواقع، ما عندهم قابلية أن يواجهون، ما عندهم قابلية أن يقاومون التيار والإعصار، فقرروا إلى أن يميلوا إلى الفرار والعزلة، وهو هذا ديدن الأنبياء. أنت ملاحظ يعني الواحد المطلوب منه أن يهاجر، أن يهجر الباطل. بس الهجرة مر بشكلين يقولون عنها، هجرة مكانية وهجرة روحية. الهجرة الروحية شلون؟ يعني أنا عايش في مجتمع، المجتمع يستشري بباطل، ويمي مثلا مجالس الله يجل السامعين ويعمر بيوت الناس، أكو بعض مثلا بعض دواوين بعض أمكنة يمارس بها القمار مثلا باللعب، مثلا بعض الأمكنة تعرض بها الأفلام الخليعة، يمكن بعض الأمكنة يتناول بها المحرمات أو غيره أو الحشيش. يعني أنا لما أردجي المفروض بهذا المكان أهجر وهجرهم هجرا جميلا، أقل تقدير أني أبتعد. ليش أبتعد؟ لأن من حام حول الشبهات أوشك أن يقع فيها. ترى أنت مو عبالك النفس ضعيفة، حيث ما تروضها تروض. وما أبرئ نفسي، إن النفس لا أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فخلي الإنسان يبتعد، هذا الهجر الروحي، أني مثلا أبتعد. وهذا ما تقدر يعني أنت هذا ما نسولف بيه، ترى إحنا هيك مثل نسولف لبرميل مجروف، مو عبالك يعني ياخذ اثره. تعال شوف هاي التلفزيونات هسه المليانه بها البيوت والهذي، تدري كم فضائيه تلقي لك فضائيه وحده بها ثقافه وبها دين وبها قيم، وتلقي لك قبالها فد 50 وحده عايشه على الاجساد العاليه. يعني انت افرض هسه تريد تسمع لك خبر، يعني افرض خبر يا بني، ما اريد اشوف انا فيلم، اريد اسمع اخبار العالم، انا مثقف اريد اعرف الدنيا ايش بيها. تطلع لك المذيع عاريه وصدرها طالع، شو يسوي يعني؟ شلون ما تدري؟ فمشكلة يعني هذا من نقول لك هجر روحيا، ترى مو سهل تطبيقه. راد لواحد حيل يعني عنده قابلية وعنده قدرة على نفسه، كما يقول الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، والله لا أروضن نفسي. يعني المسألة راد لها ترويض، فاعتمدوا على الفرار والهجرة، وطلعوا دول الشباب الفتية ماشيين على سنة الأنبياء. وتتلاحظ الآن إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، تتلاحظ إبراهيم القبر الشريف بفلسطين، والآثار الموجودة الآن بالحج مقام إبراهيم وهاجر وإسماعيل بالحجاز، والنمرود اللي حرق إبراهيم ببابل بالعراق. هذا شنو يعني؟ كان يفتر، كان يهاجر من هنا وهنا، حيث يؤثر حيث يبتعد عن الرذيلة يتحرك يمنى يسرى. وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو لم تكن الهجرة ذات أثر مهم والمفروض بالإنسان أن يتخذها بالهجرة الروحية أو المكانية، لما اتخذ المسلمون الآن تاريخ الهجرة النبوية تاريخ العنوان لتاريخهم. ليش؟ لأنه حدث هام مو طبيعي. تاريخ الهجرة تعتبر هجرة النبي نقطة تحول في تاريخ الإسلام، انعطافة مهمة، نقلة غير طبيعية. توسعت الرسالة، تجذرت، توسعت قواعدها بفضل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاي اثنين ثلاثة يظهر من خلال الاستقراء لهذه القصة نستخلص أن الطريق إلى الله تبارك وتعالى، بالطريق إلى الله ينعدم التفاوت الطبقي. هسه ملاحظ أنت في دار الدنيا ترى الطبقية موجودة بالأمور الدنيوية، هذا عنوان الشيء الفلاني، هذا أقل منه رتبة، ذاك أقل منزلة، هذا يشتغل بالخدمة، وكل واحد إلى مجتمعه ومحيطه، وأكو ناس تترفع على بعض ناس، هذا ما أمشي وياه ما يناسبني، هذا مو من وزني، هذا مو من مكانتي، مو شكل. لكن يظهر في الطريق إلى الله هذه العوامل الدنيوية تنعدم. ليش؟ ملاحظ هذول الفتية وزراء منعمين، منو طلع معاهم؟ راعي، مو راعي الغنم. هذا الراعي الآن لما يمر القرآن بهالسفر الخالد ما يقول وذهب الفتية والراعي معهم، فتية، إنهم فتية آمنوا كلهم، يعني بما فيهم هذا الراعي. التفاوت الطبقي انعدم. فرد يوم اجوا العبيد الله بن زياد لعنة الله عليه، هذا قالوا له هذا واحد اعجمي اسمه ميثم، هذا صديق العلي بن ابي طالب، حيل يحبه حيل يريد خاطره، من اثر الناس عنده، شلون احنا نقول اقرب نديمه، جابوا ميثم طبع لي، شافه لان هذا اسود اللون، اعجمي القوميه، يعني الكل لغتها مو كلش ذيك اللغه الواضحه، هو واحد سيود وبسيط متواضع، وما هذه شاف هذا مو نظرته دنيويه عبيد الله، قال ويحكم هذا الاعجمي من اثر الناس على علي.
علي بن أبي طالب في سوح القتال وعلى المنبر وفي العبادة في المحراب، وعلي من سادة قريش من سادة الصحابة، يصادق هذا شنو قيمته هذا يمشي وياه؟ هذا مفهومه مادي، بينما علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه مفهومه روحي. لما يقول له يا ميثم كيف بك إذا دعيت إلى البراءة مني؟ قال والله لا أبرأ. قال إذن تقطع يداك ورجلاك وتلجم وأنت عاشر عشرة، أقصرهم خشبة أقربهم إلى المطهرة، وفي اليوم الثالث يبقر بطنك بحربة فيبتدر من خرك دم فتموت. قال أصبر إن ذلك في الله قليل. قال إذن والله ستكون معي وبدرجتي يوم القيامة. هذا صاحب البحار يروي شيخ المجلس رحمة الله عليه. إذن تكون معي وبدرجتي يوم القيامة. أنت شايف شلون توافق؟ يعني بين الوزراء وبين الرعية الراعي ما صارت أكو تفاوت، أخوة ومحطة وحدة وروح وحدة وعبادة وحدة وطعام واحد، ذاب التفاوت الطبقي بفضل الطريق إلى الله تبارك وتعالى. بعد أكو حالة تشوف هذا لما كان وزير، تعرف الوزير حياته تختلف عن حياة العامة، مو شكل يظهر. أنت إذا تريد الطريق إلى الله عليك أن تتجرد من كثير من العوامل الدنيوية، أما اثنين هين ما يرهم. يعني هو عملية الشد، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، عملية شد تكون. منين عملية الشد؟ هاي اللي يرسمناها بأروع صورة يرسمها عمر بن زعت، لما يقول للإمام الحسين سلام الله عليه، يقول هذا عبيد الله بن زياد ابن مرجانة ابن سمية تاريخة معروف، أنا الحسين ابن فاطمة، يعني ماكو نسبة ماكو قياس ماكو ترتيب. قال له تكل عقلك يعني أنا باطل دولة حق؟ قال لي لا والله أنا أدري التحق دولة باطل، لكن هذا يهدم داري ويأخذ ضيعتي ويقتل أولادي. يعني شنو اللي أثر؟ ما عنده قابلية أن يتحرر من هاي العوامل المادية، هي اللي شدته إلى الوراء وخسر بها الدنيا والآخرة. دول الشباب من وزراء وين يطلع؟ اللي عايش في جو الوزير يطلع، وإذا هو مثل ما تقول من القمة للسفح يطبل بكهف. أسياريت أكو كوخ ومرتب ومعدل السكن، كهف، الكهف بظلمة، الكهف بوحشة، الكهف بوحوش، الكهف بثعابين، الكهف بخطورة تحفة من كل جانب ومكان. بعدين هو هم أصلا ابن نعمة ابن ترف، لو مثل من الناس العادي ممكن أن يتعايش مع الجو، مو ابن بادية ابن نعمة. لكن يظهر اللي يريد شيء، شلون مثل عمي أكو عندنا شيء، اللي يريد شيء يعوف شيء، يعني ماكو شيء يجي بلاش. فإجوا دخلوا إلى الكهف ونزلوا، عرفوا أن مسألة الخلود بهذا الكهف مو مسألة الخلود بذاك قصر الرئاسة اللي كان قاعد به. مو لما أجى الإمام علي سلام الله عليه إلى الكوفة هي أولى قصر الإمارة، لما جابوا القصر الإمارة على اعتبار التخليفة وهذا قصر معدل الأمراء وبعادة الدولة تستقر وأنت الأمير والتأمير المؤمنين، قال جنبوني إنه قصر الخبال. جعدة ابن هبيرة ابن أخته ابن فاختة أم هاني كان بالكوفة يمتلك قطعة أرض، هاي القطعة الموجودة نسلي بيها بيت الإمام، وإن شاء الله بحق حرمة علي بن أبي طالب أن يوفقكم وسهل طريقكم وتوصلون وتشرفون وتزورون. هذا القطعة الأرض إلى استأجرها من الإمام أو اشتراها أو وهبها إلى خاله هو، مو قد يوم من الأيام قالوا له سئلوه هو هذا، قال له واحد من القريش قال له أنت هواية تفتخر بخالك، قال له أنت هواية ذكره يذكر خاله ويطنب بي، قال له والله لو كان لي لك خال مثل خالي لنسيت أباك، أنت لو عندك خال بيحب مثل خالي كان أبوك نسيته شو اسمه. فالمهم أعطاه هذه بنال بيت من الحصر، إذا قام الإمام ضرب برأسه أو يأكل هذا الجشب ويمسح على بطنه، يقول تعسى لمن أدخله بطنه النار. أرجوك تروح شوف للكوفة قصر الإمارة اللي رادوه للإمام الموجود، لو بيت علي بن أبي طالب الخالد، روح شوف بيت علي بن أبي طالب، تأم الزوار من كل حد من وصوب ببئر يروى أنه لعلي بن أبي طالب، تشرف الناس أن تغسل وجوهها بيوت تتبرك به، وقصر الإمارة تشوفه إن شاء الله مياه آسنة والقصب والبك والسعابين ولعبان النفس، وليجي يبصق به ويروح ما ينطب. ليش؟ ما كان لله ينمو،
وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأنا أقول لك ما انهدم، لأن قال جنبوني إن قصر الخبال، ما تأخر يعني بوقت، ما أخذ وقت، ترى قصير ورا الإمام علي سلام الله عليه. إجا عبد الملك بن مروان دخل للكوفة، قتل المصعب بن زبير وطب فاتح للكوفة بعد مشكلته بين الزبيريين، وخلوا قدامه رأس مصعب بطشت، ودخل علي رجل من أهل الكوفة، من شاف الرأس بكي قال له زبيري؟ قال له لا والله مو زبيري، بس أنا أتأثر الدنيا هاي هيك دوارة، يعني القايش يعلف وإحنا ما ندري. قال له ليش؟ قال له أنا عمري طويل طبيت لهذا القصر، لقيت رأس الحسين قدام عبيد الله بن زياد، وطبيت لهذا القصر لقيت رأس عبيد الله قدام المختار، وطبيت لقيت رأس المختار قدام مصعب، هذا هم حاط رأسه ويتفكه بي، وهسه طبيت ورأس مصعب قدامك، ويجوز اللهم يمد بعمري ويشوف لي يعني أمراضك، يجوز أشوفها في مكان ثاني. فانفعل منا طلع قلهم هدموه بعد لحد يطبه، فعلا اتشائم منه. شوف النظرة الدينية ايش قد رافية، ان المؤمن ينظر موش يقول الحديث، يعني احذر فراسة المؤمن لأنه ينظر بنور الله. قال جنبوني إنه قصر الخبال ما ريده. فهذولا طلعوا من بيوت القصور، من القصور، من قصور الرئاسة إلى كهف، صار الخلود للكهف، لنتخذن عليهم مسجدا. وصار مزار، صار مقدس، وصار حديث، ويقرأ يترنم بآيات قرآنية بالسحر، لأنهم أخذوا الطريق إلى الله تبارك وتعالى وعزفوا عن الدنيا. بعد فلينظر أيها أزكى طعاما، هذه ترى نقطة جدا مهمة بالآية، ملاحظ هذا اللي الله سبحانه وتعالى يكتب له نجاحه بطريقه، يظهر أكو عند التزامات ماليها على نفسه. أنت ملاحظ هذا اللي مهزوم من دولة وقاعد له بكهف، ساعة مر بي حية وساعة مر بي ذئب وساعة مر بي أسد، هذا مو شيء شيء يديني من خبز الطينة، أنا مضطر حتى الميتة يأكلها على اعتبار تحت عنوان الاضطرار. وإذا هو بهذا الظرف ويقول أيها أزكى طعام، ترى الزكاة اللي يقصدها هنا مو من باب أنه ألطف طعام أو أطيب طعام، وإنما أنقى وأطهر، لأن لقمة الحرام أنا متوجه إلى الله، أنا طالع في طريقي إلى الله تبارك وتعالى، أنا أريد أن أقف في المحراب، أريد أن أدعو، أريد أن أقرأ القرآن حتى يسمع دعائي، حتى تسمع تلاوتي، هذه لقمة الحرام مشكل. موسى ابن عمران على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في رديوم يقول إجا لي واحد قال له سيدي أنا دعوت حتى كلت يداي ماكو استجابة، والله يقول ادعوني أستجب لكم. أوحى الله تبارك وتعالى لموسى قال قل لهذا لو دعاني حتى يتقطع عنقه ما استجبت له لأن في بطنه لقمة حرام. مشكل يا أخي، يعني هذا لقمة الحرام يقولون عنه 40 صباح لا ترفع له، لا رفع له دعاء ولا تقبل له صلاة. أو إحنا ما شاء الله تشوفنا يعني لقمة الحرام، أنا ما أقول الناس حرام هي معاذ الله، لكنه الحرام موجود والشبهة موجودة، إن لم يكن حرام فشبهة، لأنه هاي الأطعمة الموجودة الآن أنتم ما شايفين، يعني أنتم بالحج رايحين، يعني خو أكو أقدس من هذا المكان؟ مو مكان مقدس؟ صدقني تطلع من الكعبة الشريفة صف المسجد، أنا السماء يحضرني بأي شارع من ناب صوب هذا، يعني تشوفها كنتاكي دجاج، تجي الواد بحجاج طالع لابس الإحرام وياكل كنتاكي مرسوس بطحين بمدري شنو مشوي، متعرفه وبرازيلي وفرنسي وهندي وتايلندي ما تدري، وتاكل الآية يا بشنو؟ أي في بلد الإسلام. يا أخي إحنا لنفسر المظاهر غلط، يعني الأمور يعني أفرض أنا أسرد أجيب لي خمرة أجلكم الله أطببها بمسجد، تصير خال؟ شنو يعني؟ شنو بلد الإسلام؟ يعني أنا جايبة حرام ونطببها ببلد الإسلام لأن بما آذن يقول لا إله إلا الله صار حلال؟ إحنا قلنا بلد الإسلام يعني فعل المؤمن يحمل على الصحة، يعني أنا جعفر مسلم في هذا البلد الإسلامي وعندي حقل دواجن وأذبح، مقتضى القاعدة أنه أنا عندي أذبح على الطريقة الشرعية. هسه أخوة إذا أكو مسلم يا أخي، بس ترى إحنا مسلمين بلا إسلام، مو عبالك يعني إحنا أكو واحد والله أكو شغلات تحز بالنفس، أكو واحد معارفي يعني مو بعيد بالبرازيل يشتغل بشركة مال هاي مال حقول دواجن يعني، يقول أنا قعدوني 3 أشهر. قلت له ليش؟ قال لي أنه أنا كنت أعمل عندهم وإجا طلب من دولة إسلامية على شحنة مال دجاج، بس قايلين لهم احنا نريد على الشروط الإسلامية بشرط أن لا يشارك بالذباحة والإعداد شيعي إذا عندكم. فذولا ينصفون مع عقودهم، ودى علي مدير شركة قال عمي أنت شيعي وذولا بشرطهم أنه شيعي ما هذا. أي البرازيلي ذبحة حلال والشيعي حرام. أخي بلوة يعني، احنا مشكلة ما أدري وين مصيرنا، السفينة ما أدري وين راح ترفي. فشاهد الحديث، اللقمة كون واحد يشيكها حتى بهذا الظرف العسير الصعب. يعني انت تروح بسفر يا اخي، مو لازم تضطر تطب مطعم مشبوه متعرفه، تتقطعة بسكويت وبطل ميرندا بطل من هاي العصائر والسلام. يا اخي البطن ترى شافت اشكال يعني اكلت، ليش تحسن لمن ادخله بطنه النار؟ فخلي واحد يتحفظ على اللقمة، لان مشكلة تأثر على النطفة تنسحب سلبا على الذرية، الدعاء مشكلة ما يستجاب، العبادات مشكلة ما يظل أثرها سلبي جدا. فلذلك يقول له فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني دقق بأن يكون الطعام طعام شرعي. بعد وليتلطف، هذه شنو وليتلطف؟ يظهر بها إشارة واضحة جدا لمشروعية التقية. لكن البلوى احنا اللي جاي يناقشك ويشكل عليك ويشتم بيك، مو احنا صار العلم لحية وعمامة، مو علم علم يعني، لا يطول اللحية ويلبس العمامة صار عيب، ما يصير عمي. غير اولا التقية، انت لما تصفني بالنفاق لاني اقول بالتقية، هو شنو التقية؟ انا ما مطلعها من جيبي. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني يقطع كل خطوط ارتباطه مع الله، إلا أن تتقوا منهم تقات. احنا عرب يعني، نرجع كلمة إلا ماذا تعني؟ تعني سموها أهل اللغة أداة استثناء، يعني استثنى حالة مستثنى. جاء القوم إلا زيد، يعني كلهم إجوا بس زيد ما إجا. العرب يجي يستخدمون الاستثناء. فالقرآن لما يقول لا تصير علاقة بينك وبين الكافر، لأن الولاية ما بين المؤمنين الولاية المتبادلة، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، فلا يكون ولاية واحد يتخذ الكافر ولي، إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه. ثم يجي عمار بن ياسر رضوان الله عليه يقول يا رسول الله أنا أخذتني قريش وما تركوني على قيد الحياة حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير، يعني ما هدوني إلا شتمتك وذكرت اللات وعزة وهبل. فأنا يظهر طلعت من الإسلام، نزلت الآية اطمن عمار، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالتفت للنبي قال يا عمار إن عادوا إليك فعد، إذا رجعوا عليك ولزموك النوب وضربوك ارجع بالشتيمة حتى تخلص نفسك. يعني أنا أستخدم التقية حتى، لأنه أولا التقية وين تستخدم؟ ترى مو دائما يعني، يعني بسوح القتال أنا أستخدم تقية، لكن أحيانا واحد يشوف نفسه في مجتمع جائر في ظل حكومة ظالمة جائرة، وأنا واحد لما أرد أصيح بكلمة الحق شنو النتيجة؟ راح يقتلوني، قتلي ودمي ياخذ أثر مثل دم الحسين ودماء الشهداء الأبرار؟ لا، راح أصير مثل ذا قطرة ماء يذبوها بشط، ضاع الأول والتالي. فشنو المشكلة؟ يقول لي لا أحفظ على نفسك، أنت ادفع عن نفسك بهذا الموقف بموقف التقية. وبعدين احنا عمي من حقنا أن نقول بالتقية، هم ذول اللي ينتقدوننا شو وقت شافوا خوف؟ شو وقت شعروا برعب؟ وفد يوم من الأيام، فرد يوم هذا بن يقطين علي مو كان وزير عند هارون، وزير بالدولة بالحكومة، يطلعون الوزراء كلهم، قالوا له فد يوم، قالوا له اشو احنا وزراء ومنغنغين ودولة هارون وناكل على الذوطاب وجوهنا تطفر دم، اشو التشبيك يوم يا ماخذك الهزال وسوء التغذيه والضعف كانك شو اسمه شبيك يعني شو تطلع معوش ترجع معوش. قالوا عمي تعالوا احكي لكم سالفه، اكو ديج وصقر اد واحد يملك، فالديج يوميا الساعه بالثنين بالثلاثه يبدي يصيح وهالواد بنايمه برا. فقال له الصقر، قال له ما عندك انصاف، لك شو انا يدبوني بالمهالك بالجبال بالدنيا يومي انا رايح مدري وين ام اللي ديار قاطع وارجع وانت قاعد هنا تاكل حب حنطه نظيف وش اسمه، انت بدير بالك عليهم يومية عائد طيب نصفهم شويه. قال له عمي انت همش تبي انت تروح بالمهالك وهاي، لكن اسالك عمرك كله شفت لك صقر بالشوايا يفتر؟ قال له لا. قال له انا يوميا اشوف لي ولا 100 ديش ببيت هارون يفتر، انتوا شفتوا لكم واحد من ربعكم قال لهم مذبوح في اليوم؟ انا اسمع الشيعة وانينها بظلم المطامير مثل امام موسى الكاظم وامثاله، ويجيني السره والدور يعني انا مشايف يعني هي التقيه منين نشات؟ هو ما شايف ما ضار بظروف هاي، ولذلك يقول للتقيه والنفاق والمدري ايش ولادي، لان يحكي بذوله يحكي براحته. لكن هذا ما رايك اللي من رايتموه على دين علي فاهدموا داره، ومن وجدتموه على دين علي فامنعوا اسمه من الديوان، يعني مرتب عطاء من الدولة ما إله، ومن وجدتموه على دين علي فلا تقبلوا له شهادة. شلون يعني التقية تنشأ في ظل هاي الظروف؟ لو ما تنشأ التقية، إذا نشأت تحت هاي الظروف يدخل واحد على عمر بن عبد العزيز يقول له سيدي أنا مسلم وليس لي في ديوان القوم شيئا، يعني ما عندي مرتب ديوان جنابكم، يمكن شلون بطاقة تمينية فالمخصصات من الدولة عطاء يسموه. قال له أنا رجل مسلم. قال له ليش ما يطوك؟ قال له لأني مولى لرجل من قريش، يعني أخدم عند واحد قرشي وعلى هالأساس أنا ممنوع. قال له مولى من أنت؟ يعني عند من تخدم؟ تلجلج الرجل يقول مثلي يعني ما مطمئن ما يقدر يصرح عند من يشتغل. قال له ويحك أسألك وتكتمني؟ أنا خليفة قل لي. قال له أنا مولى علي بن أبي طالب، اشتغلت فرد يوم خدمة علي بن أبي طالب قطعة مرتبة. يقول بكى هذا الرجال طيب احنا نسميه، يقول بكى يا عمر بن عبد العزيز، قال له انت مولى لعلي وتخشى ان تقول انا مولى علي بن أبي طالب؟ والله لقد حدثني سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لعمر بن عبد العزيز قال يا علي انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. هذه الظروف الاستثنائية اللي مرت نشأت من خلالها التقية، فلذلك بالآية الكريمة إشارة صريحة إلى استخدام التقية، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذا اللي يروح يسوق خلي يكون مؤدب بكلامه لطيف مع الناس، ليكم شونة وذاكم شونة واحدة من اثنين، احنا خمس تنفار وهم دنيا وطاقات متعددة واسعة، فإما أن يردون لدينهم واحنا ما نريده، وإما أن يقتلونه وليش نمكنهم من حياتنا. فالتلطف وضعك وروح جيب لنا الطعام وتعال، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. سالآية شو تقول؟ تقول وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. شنو هذا التساؤل؟ ترى بيها إشارة للمعاد، الناس أعداء ما جهلوا، هذه حقيقة واقعة. يعني إحنا الآن أنا وياك لما نسولف وفق منظورنا المادي، يعني أنا ما وراء الجدران ما أعرف شكو، أنا علي اللي أشوفه بعيني. الإسلام إجا تحدث عن أمور ما وراء الطبيعة، علي يقولوا له ميتافيزيقية، ما وراء الطبيعة الإنسان مو سهل يهضمها. قال لي أكو صراط، قال لي أكو ميزان، قال لي أكو بعث، قال لي أكو نشور، قال أكو منكر، أكو موت. هذا ما وراء الموت عالم البرزخ أنا سمعت بالرواية واعتقدت بالرواية وأتبنى أتفاعل معه أدافع عنه على ضوء الرواية، لكن الرواية ما تنهض إلى مستوى العلم. مو أكو واحد يقول من العلماء يقول فرق بين العلم والإيمان، العلم والإيمان، مرة أنك تعلم أن هناك آخرة، مرة تؤمن أن هناك موقف وحساب. هذا الإيمان شلون يصير؟ يصير بعد ما يكشف للإنسان من يوصل إلى مرتبة التقوى، مسلم مؤمن متقي، من يوصل إلى مرتبة التقوى يتطور قابلياته إلى درجة اليقين، حتى أتاك اليقين يقوم يشوف، يعني يكشف عنه الغطاء كما يقال. الله تبارك وتعالى يعرف الإنسان سأنا ياكل القاعدين، باختلاف مداركنا ما نقدر نخضعها لقواعد عقلية أن جسد صاير تراب
يرجع يوقف ينفض الشعر عن رأسه ويوقف في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. ليش؟ لأن الله يقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. شلون يعني؟ القرآن قال أنا أصدق، لكن الطريقة شلون يطلع هذا الإنسان؟ فالله تبارك وتعالى عن الأمور، ولذلك لقمان الحكيم، لقمان يقول للابنة، يقول لبني إن كنت في شك من الموت فامنع نفسك من النوم. شايف؟ أنت إذا في شك من الموت هذا النوم البسيط امنع نفسك منه، فإنك تمنع نفسك، فرد 24 ساعة تقاوم، 48 ساعة تقاوم، بعدين النوم يأخذك وانت بالشارع تغفى. مو ورد ستيرن أكو ناس تسوق وتغفى لأنه ما أخذ التعب؟ فهذا لو ما يريد لو باختياره ما ينام، لأنه الحياة تتوقف على هذا النوم بالسيارة، والسيارة تمشي ل 140-160 سرعة، لكن يغفى ويسوي لحادث لأنه النوم أخذه. إن كنت في شك من الموت فامنع نفسك من النوم، وإن كنت في شك من البعث فامنع نفسك من اليقظة. إذا أنت تقول لا أنا بالله نوم مشكلة، لكنه أنا عندي شك أن الله شلون يبعث من في القبور، قال أبويا إذا الله ما يبعث من في القبور من تنام لا تبعد. شو ينام ساعتين ثلاث ستة سبعة يوصل الجسم فول، بعد يوصل الذي ينتبه وحده شمعان ريان نوم. إذا المسألة مو بيدي، يعني المسألة خارج اختصاصي خارج اختياري، الله تبارك وتعالى يتصرف بعباده كيف يشاء، ومبدأ الجزاء من ثواب أو عقاب قائم على المعاد، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. لكن شنو؟ من باب التقريب بالأمثال الحسية حتى يترسخ الإنسان، مو وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال بلى، وقال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. يعني يزداد الإنسان طمأنينة لما يشوف نماذج قدامه من النشور، فلذلك الله تبارك وتعالى يسوي ذني لتربية الإنسان. مثلا يجي يوم من الأيام واحد يمشي يمر على قرية أنطاكية يقول أنا يحيي الله هذه بعد موتها، معقول هذه الهلاك اللي صار بهالبلد؟ يقعد فأماته الله 100 عام 100 سنة، ورا 100 سنة قعد من النوم شاف روحه قاعد ينفض الغباء، شاف الحمار مالته مقطع أشلاء ورايح عظام 100 سنة مطي وميت 100 سنة شرالبي، وإذا به يلتمن شيء فشيء حتى استوى هذا الحمار واقف. الطعام اللي ما أخذه يا زاد مو تالف، رجع لأهله عمره 25 سنة، عنده أخو توأم لقى 125، وذا الناس الخبصة أبويا أنا جدكم أنا أبوكم، هاي أحفاد صايرة هاي الدنيا وشي هو شباب، وظلوا ولدها في يوم واحد ومات في يوم واحد عذرة وعذير. هذا شنو؟ نموذج تطبيقي للإنسان. إبراهيم سلام الله عليه وعملية الطيور، عيسى ابن مريم يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، أهل الكهف 300 سنة وازدادوا 9 وموجودة تقديراتهم بالقرآن الكريم وعلماء التفسير يشبعوها بحث، وكذلك بعثناهم ليتساءلوا حتى صير حجة على أن الله يبعث من في القبور ليروح الواحد بعيد. وإذا صار عند استقرار أن الله يبعث من في القبور شنو النتيجة؟ خلص أنا آمنت أن الله يبعث من في القبور، يترتب عليها أثر لو ما يترتب؟ لا يترتب، يترتب أثر الالتزام. ترى الواحد من يمشي بالشارع مرة يشوف أكو سلطة تحاسبه ومرة ماكو سلطة، ما يختلف التصرف؟ أكيد يختلف، بالتجاوز، اجتياز على الإشارات المرور، بالوقوف بالأماكن الممنوعة، إذا أكو سلطة الضبط موجود والكاميرات موجودة تشوف الإنسان منضبط، وإذا ماكو سلطة تشوف الإنسان يصدر منه تجاوز. ولذلك الإنسان لما يشعر بأن الله يبعث من القبور ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا توفر عند الإيمان بهذا الجانب راح ينعكس بالتأكيد انعكاس إيجابي على سلوكه وتطبيقاته اليومية.
النقطة الأخيرة بهذه الآية التوكل على الله تبارك وتعالى. أنت ملاحظ هم دولة ستة نفار سبعة يطلعون يواجهون دولة بكل عنفوانها بكل طاقاتها الرسمية والشعبية، ما عندهم قوة، عندهم صولجان طالعين يغررون بالناس أنهم طالعين عندهم لعبة. هذول بيش يدفعون عن أنفسهم؟ يدفعون بالله تبارك وتعالى. ومن يتوكل على الله، بالتأكيد الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن مسألة التوكل على الله هي التي سببت لهم سبيل النجاة، وعلى هذا الإنسان يفترض أن يتوكل على الله في كل تقديراته، حتى وإن تمكن ماديا أو اجتماعيا أو رسميا. شنو عنده من إمكانيات؟ ترى هذه الإمكانيات هي من الله، وإلا اليوم مشي ما مصبحة، مهواي ناس يعني، وهواي ناس تبات بحال وتصبح بحال ثاني. فالله تبارك وتعالى لما توكلوا على الله وضع يده عليهم، ومن وضع الله يده عليه خلد شاءت الدنيا أم أبد. وهذا البرنامج نفسه برنامج الحسين سلام الله عليه. وإلا أرجوك الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليلة عاشوراء مجمع أصحابه قال لهم: أصحابي القوم لا يطلبون غيري وأنتم في حل من بيعتي، فاتخذوا من الليل جملا وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي. أنا بوحدي ليش يعني الإنسان لما يشوف مشكلة أمامه، لما يشوف لفرد قوة يحاول يجمع أنصار، يخابر الأصدقاء، إمكانياته يستخدمها. شو هذا؟ حتى لو يقولهم روحوا، هذا شنو يعني؟ مريد ينتحر، مو مقدم على انتحار، لكن يعرف أن المدد اللي عنده قوي جدا. لما شاف الحشود يوم تاسع تسعة محرم العصر، وشاف الحشود أمامه، ما التفت لأعوان ولا لأقرباء ولا لأخوة، ولا قال اكتبونا إلى عمداء العشائر. إلهي أنت ثقتي في كل كرب، رفع عيده بالدعاء. إلهي أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي بكل هم نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك يا غياث المستغيثين. شوف النتائج الآن اللي ترتبت بعد هذا. لما استمد العون من الله، خويا ترى الدنيا كلها تموت، يعني الحسين لو مستسلم يظل حد لليوم هم يموت. معدل أعمار 63 سنة، جدة 63 وأبو 63، ما يعبر هذا العمر. أخوه الإمام الحسن 47 سنة، فأكيدا بهذا العنوان يموت. لكن الآن الإمام الحسين إلى الآن حي، إلى الآن الحسين بيرق على رؤوس الأشهاد، رغم المحاولات الشريرة اللي حاولت أن تحجم الحسين، أن تمنع تجذره من الساحة، وإلى الآن المحاولات قائمة على قدم وساق، حتى على قتل زواره وتهديم قبره، وباقي الإمام الحسين يهزأ بالناس. ليش؟ لأنه امتد العون من الله. هذا واحد يقول حتى بلحظات الأخيرة مسجع على التراب، صنع له وسادة من الرمل نام عليها ساعات، مريت علي مثخن بالجراحات وإذا بشفتيه تتحركان. هذا واحد من أهل الكوفة يقول: قلت الشفتين طالما أشبعهما النبي لثما وتقبيلا. هذا إذا كان يدعو علينا هلكنا ورب الكعبة. أدنيت أذني من فمه، أرد أسمع شو يقول. وإذا مو يم الأحداث كلها يخاطب الله تبارك وتعالى، يقول: لك العتبى، لك العتبى يا رب، إذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، صبرا على قضائك لا معبود سواك. ربط مصير مع الله بينما هو كذلك، وإذا بمالك الكند يضربه على جبهته بالسيف، سالت الدماء على عينيه. أطبق أبو عبد الله عينيه، قال: لا أكلت بيمينك ولا شربت بها، وحشرك الله مع الظالمين، حرمتني من النظر لعيالي في آخر لحظة من لحظات حياتي، بينما هو كذلك، وإذا بالصوت يتناهى إليه من المخيم: يا ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين،
أخي إن كنت حيا فأدركنا وإن كنت ميت فأمري وأمرك إلى الله. أخويا ناديك ما يشتي لكن دعواي ولا تسمع عتابي والأخواي. أنا المين بعد أحسين شجواي أخويا ظن انقطع وانقطع رجواي. الشتا يسحجي بونتك هاي وشنو اللي دمى ذيك يا حماي. يقلع البهدن السهم بحشاي خويا وسبت المصوب يتقى الماي. أنا صيت بعيالي ويتماي على النوق من يحذي الحداي. حملت على الأكوار بعد خدورها يا الله.
اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم ونتوسل إليك بالحسين الوجيه فرج عنا يا الله. آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم من كان في جمعنا طالب حاجة اقضيها بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. اللهم من كان مريضا أو عنده مريض اللهم اشفيه بمريض كربلاء علي بن الحسين. المؤسسين لهذا المأتم تقبل أعمالهم بأحسن قبولك واجعله ذخرا لهم يوم القيامة. وإلى أماتي مع أمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.